بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز، قال: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه. قال: حدثنا داود بن معاذ قال: حدثنا عبد الوارث عن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربد، فمرت جنازة معها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله ابن عمير. فتبعتها، فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينته، وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس. فقلت: من هذا الدهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها، وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء. فقام عند رأسه فكبر 4 تكبيرات، لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد. فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية. فقربوها وعليها نعش أخضر. فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس. فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على الجنائز كصلاتك، يكبر عليها 4 ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال: نعم. قال: يا أبا حمزة، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غزوت معه حنينا. فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا، فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن علي نذرا، إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تبت إلى الله. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره. قال: فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه، فقال الرجل: يا رسول الله، نذري. فقال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. فقال: يا رسول الله، ألا أومضت إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي أن يومض. قال غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المصنف رحمه الله في بيان كيفية قيام الإمام عند الصلاة على الميت، وروى فيه هذه القصة عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث فيه أمران: الأمر الأول يتعلق بقضية الباب هنا، وهو كيف يقف الإمام بالنسبة للميت إن كان رجلا أو امرأة، والأمر الثاني هو ذكر بعض ما كان في غزوة حنين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر لا علاقة له بالقصة الأولى التي أورد المصنف رحمه الله الحديث من أجلها في هذا الباب، وهي بيان كيف يقف الإمام خلف بالنسبة للميت بالنسبة للجنازة. الشطر الأول وهو ما يتعلق بموضوع الباب ذكر فيه الراوي أنه كان جالسا في بعض طرقات الكوفة فمرت جنازة فذكر اسم صاحبها وإذا هو من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام الرجل فلحق بها، لحق بالجنازة، فلما وضعت الجنازة كان هنالك رجل يركب على برذون، والبراذين هي خيل العجم، البراذين خيل العجم أصغر من الخيل العربية ولها أشكال معينة تعرف بها، فرأى هذا الرجل راكبا على بريذينة يعني صغيرة ليست حتى من البراذين الكبيرة، وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، ويلبس كساء معينا. فتبادر إلى ذهنه الذي روى هذا الحديث، تبادر إلى ذهنه أن هذا الذي يركب على هذا البرذون الصغير أنه أعجمي، ولذلك سأل قال من هذا الدهقان، سأل من حوله قال لهم من هذا الدهقان. الدهقان هو أمير القرية عند العجم، فظن أنه منهم فسأل عنه من حوله قال من هذا الدهقان، لأن شكله وهيئته ومركوبه توحي بشيء من ذلك، فقالوا له هذا أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون منزلة أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب المكانة، صاحب المنزلة الرفيعة، أنس بن مالك. فلما حضرت الجنازة قدم أنس ليصلي عليها، فوقف عند رأس الرجل وصلى ثم جلس، فلما جلس جيء بجنازة أخرى وقيل له يا أبا حمزة، هذه جنازة المرأة وأبو حمزة هو أنس وهذه كنيته رضي الله تعالى عنه، فقام فوقف عند عجيزتها، العجيزة هي أسفل الجسم أسفل الظهر، فوقف عند عجيزتها فصلى عليها، فلما انتهى أقبل عليها الرجل وقال كبر عليها 4 تكبيرات، فسأله الرجل هل هذه هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهل هذه تكبيراته، قال نعم. يعني يستفاد من صنيع أنس رضي الله تعالى عنه هنا كيف يقف الإمام بالنسبة للرجل الميت وبالنسبة للمرأة الميتة وكم تكبيرة يكبر. انتهى الأمر عند هذا، وهذا دليل على أن أنسا كان يأخذ ذلك ويفعله تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما كان له أن يفعل ذلك بدون أن يكون له سند من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو من سنته. تساءل في آخر الحديث لماذا وقف أنس عند رأس الرجل مع أنه قد مر معنا أنه يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، هنا لماذا وقف عند عجيزة المرأة؟ قيل لأنه لم يكن لها شيء يسترها، ما كانت المسألة مثل النعوش الحالية، فلم يكن هنالك شيء يسترها، فوقف يسترها عمن خلفه. وأما الصلاة عند رأسه، عند رأس الرجل، فهذه ربما كانت بحسب نظر الرائي، من يراه يعني من يراه من زاوية معينة يظن أنه كان يصلي عند رأسه، والرأس والصدر متقاربان، وكذلك الوسط والعجيزة متقاربة، فربما كان هذا هو السبب أن صلاته لم تكن تختلف
عما مر بنا، ولكن الرائي الذي روى هذا رأى أنه يصلي أمام رأس الرجل وأمام عجيزة المرأة. هذا هو القدر الذي أورد المصنف رحمه الله الحديث في هذا الباب من أجله في بيان كيف يقف الإمام بالنسبة للميت عند الصلاة عليه. لكن الرجل هذا الذي يروي الحديث بعد ذلك اتجه بكليته إلى أنس بن مالك، أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريب منه، حسبك بقربه من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخدمه طيلة هذه المدة التي مكث فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي، وكان يدخل عليه ويقضي حاجاته ويعلم من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يعلمه غيره أو كثير من الناس. فأقبل عليه الرجل يريد أن يستزيد علما من أنس، قال هل غزوت مع رسول الله؟ قال نعم، وذكر له مثالا واحدا، مع أن أنسا غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام غيره، لكن ذكر له مثالا واحدا وهو غزوته عليه الصلاة والسلام لحنين. غزوة حنين هي التي كانت بعد فتح مكة، بعد فتح مكة، وكانت مع هوازن وثقيف. هوازن وثقيف اجتمعوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، فالتقى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان الذي هو يقرب من طريق الطائف الآن في نخلة اليمانية، وكانت هنالك المعركة. يروي أنس رضي الله عنه بعض مما في هذه المعركة، وهذه من المعارك العظيمة الفاصلة، وقد خلد الله ذكرها في كتابه الكريم، في كتاب الله تبارك وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. بعد أن خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من فتح مكة ظافرا منتصرا ومعه أصحابه عدد كبير الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا للفتح من المدينة، قيل إنهم 10,000 وقيل إنهم 12,000، وانضاف إليهم من أسلم من أهل مكة الذين أسلموا وسموا بمسلمة الفتح، دخلوا معهم في هذا الجيش العظيم. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من غزواته معه جيش كهذا من حيث العدد، عدد كبير. فبعض ما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا هذا العدد الكبير داخلهم شيء من الزهو، وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، عددنا كبير، سنكتسح أي عدو يقف أمامنا. لكن الله سبحانه وتعالى لقنهم درسا عظيما في هذه المعركة، مع أنهم مؤمنون بالله، مع أنهم مخلصون في إيمانهم، مع أنهم أصحاب رسوله، مع أنهم شاركوا في فتح مكة، مع أنهم ما خرجوا لهذه الغزوة إلا رضا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لكن ينبغي ألا يكل الإنسان نفسه إلى جهده، وألا يقطع صلته بربه، وما النصر إلا من عند الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر من عند الله، ليس بكثرة العدد ولا بكثرة العدد ولا بتوفر الأسباب، هذا كله مطلوب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ولكن يجب ألا نركن إلى هذه الأسباب، أن ننخلع من داعية أنفسنا وأن نتعلق بالله سبحانه وتعالى، كما صنع نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم غزوة بدر. في يوم غزوة بدر ما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الجيش العرمرم، ولم تكن معه تلك العدد والعتاد، ولكنه كان مؤمنا بربه واثقا بوعده. فلما صف من معه ورتبهم واتخذ الأسباب التي يستطيعها لجأ إلى ربه، وظل يدعو ربه دعاء خاشعا وهو متخضع متذلل لربه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليه سكينته ونصره. فلما بدأت هذه المعركة، معركة حنين، انكشف المسلمون، باغتهم العدو بكمين، كانوا في الجبال وكانوا رماه، وكانت ثقيف هذه مشهورة بالرماية، تحصنوا في الجبال والمسلمون بين الجبلين فرموهم بالنبل، ففر المسلمون وانكشفوا. يقول أنس: حتى رأينا خيلنا خلف ظهورنا. المفروض أن الخيل تكون في الأمام، فرت الخيل وفر أصحابها. ثم بعد ذلك ثبت النبي عليه الصلاة والسلام ونادى في أصحابه فعادوا، فأنزل الله سكينته عليهم ونصره ونصرهم. في هذه الغزوة يذكر أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا من المشركين فارسا لا يستطيع أحد أن يقف أمامه، فتك بالمسلمين وهو معروف. فلما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم النصر وهزم المشركون وأسروا، قام رجل من المسلمين ونذر لله، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعه: إن لله علي نذرا، إن رأيت هذا الذي كان يفتك بنا لأضربن عنقه بالسيف. فجيء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأسرى، فأسلم بعضهم. وجاء هذا الرجل، هذا الرجل الفاتك الشجاع الذي فعل الأفاعيل بالمسلمين، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تائبا راغبا في الإسلام: تبت إلى الله يا رسول الله، أريد أن أسلم. فقبض النبي عليه الصلاة والسلام يده، لم يبايعه على الإسلام، يعني ليس له عهد إلى الآن، ما بايعه، بايع غيره لكن هذا لم يبايعه، فرددها عليه مرتين وثلاثا فلم يبايعه النبي عليه السلام، قبض يده. والرجل الآخر صاحب النذر واقف ينتظر. فلما كانت الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام بايعه على الإسلام والناذر واقف ينظر. فلما دخل في الإسلام أسلم وولى، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، نذري أنا نذرت أن أقتله، ماذا أصنع؟ قال: إني لم أمتنع. النبي عليه الصلاة والسلام بين له أنه لم يمتنع هذه المرات الثلاث عن مبايعته إلا من أجل أن توفي بنذرك، لكنك ما فعلت. حتى كتب الله له أنه دخل في الإسلام وعصم دمه. الرجل قال: يا رسول الله، أفلا أومضت إلي بعينك يعني حتى أضرب عنقه؟ يعني مسألة بسيطة، يعني إشارة ورمز حتى أضرب عنقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن يومض. هذا الإيماض، الإشارة الخفية بالعين، هذه تصلح لعامة الناس. أما النبي الذي أمره الله بالبلاغ وأرسله رحمة وهداية للعالمين وكلامه هو الحق المبين، هذا الكلام لا يتأتى بالنسبة إليه، هذا نوع من الغدر والخيانة، أن يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض من معه وذاك لا يشعر، ذاك يظن أنه آمن. فما كان هذا من خلق النبي، ولا ينبغي أن يكون له، لا ينبغي أن يكون هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة تأخر وأبطأ في قبول توبته ومبايعته على الإسلام من أجل أن يوفي ذلك بنذره، أن يقوم بضرب عنقه، لكن ما الذي منع ذلك الصحابي من أن يبادر فيضرب عنقه؟ مهابة النبي عليه الصلاة والسلام وتقدير مكانته، يخشى أن يقدم على أمر لا يجوز له أن يقدم عليه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له المهابة، كانت له المكانة بين أصحابه، لا يمكن أن يجرؤ أحد على مثل هذا الأمر بحضرته بدون إذنه. هذا الأمر له مثال آخر في فتح مكة القريب من غزوة حنين. في فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دماء عدد من المشركين رجالا ونساء، عدد محدود، وقال اقتلوهم، اقتلوهم، ليس لهم ذمة ولا عهد ولا أمان، اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. فلما أمن النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة بقي هؤلاء، وقتل بعضهم بالفعل، لكن كان منهم رجل احتال لسلامته. هذا الرجل اسمه عبد الله ابن أبي السرح، وهو قرشي عامري، بني عامر، وقرشي من قوم النبي عليه الصلاة والسلام، من قبيلة قريش. هذا أسلم وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، هاجر إلى المدينة، وكان من كتاب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. فنزلت آية أملاها النبي عليه الصلاة والسلام على كتاب الوحي العزيز الحكيم ختامه، فقال هو العليم الحكيم، هو يقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم هو العليم الحكيم، فظن هو أنه يستطيع أن يغير في القرآن كما يشاء، وربما وسوس له شيطانه أن هذا وحي، كما يوحى إلى محمد بأنه العزيز الحكيم يوحى إليك بأنه العليم الحكيم. فخرج من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وعاد إلى مكة مرتدا، ودخل مع أهل الشرك وقال إنه يوحى إليه كما يوحى إلى محمد، وقام يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويسب أصحابه ودينه، وبقي في مكة. فلما جاء الفتح كان هو ممن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم. هذا الرجل مع أنه سبق إسلامه ومع أنه كان من كتاب الوحي، كان أيضا من الفرسان المعدودين في فرسان قريش وبني عامر خاصة، كان فارسا معدودا، ولكنه لم يجد له حيلة في يوم الفتح. ماذا يصنع؟ سيقتل حتى ولو تمسك بأهداب الكعبة. فذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في بيته، عثمان كان عنده بيت في مكة، فدخل عند عثمان وطلب منه أن يؤمنه. لماذا ذهب إلى عثمان؟ عثمان أخوه من الرضاعة، وعثمان صاحب المنزلة العظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين، حسبك بعثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه. فعثمان أخذه، أمسكه بيده ومشى به بين الصفوف حتى جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ممسك به، وقال يا رسول الله أمه أرضعتني، كانت تحملني وتجعله يمشي، وتركبني وهو على قدميه، وترضعني ولا تعطيه، يعني كانت أمه تؤثرني كثيرا، فاقبل منه. فقبض النبي عليه السلام يده، بقي فترة ما بايعه، فلما أكثر عليه عثمان وطال وقوف الرجل بايعه النبي عليه الصلاة والسلام، بايعه النبي عليه السلام، وهذه نعمة ومنة عظيمة أدركها الرجل. ثم بعد ذلك انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، التفت إلى أصحابه قال أما كان فيكم من يقوم إلى هذا فيضرب عنقه؟ هذا الرجل عندكم خبره وأنا أهدرت دمه. قالوا يا رسول الله أفلا أشرت إلينا بعينك أو مأت إلينا بعينك يا رسول الله، أفلا أو مأت إلينا بعينك حتى نفهم هذا ونكفيك المؤونة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهذه القصة والقصة التي يرويها أنس في غزوة الحنين واحدة وأداها واحد، النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده هذا الغدر ولا هذا الخيانة ولا هذا الالتواء، الوضوح والصراحة والبيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو ارتكب بعض هذه الأمور لجاز أن يظن به أنه يعطي شيئا ويخفي شيئا ويبين شيئا ويخالفه في مكان آخر، لكن ليس عند النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. ما كان لنبي أن يكون تكون له خائنة الأعين، وهذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هو شيمة الأنبياء جميعا. ما كان لنبي، يعني من أنبياء ربنا تبارك وتعالى، هذا نفي نكرة في سياق النفي، نبي نكرة في سياق النفي، وهي صيغة من صيغ العموم عند العلماء، تعم كل أنبياء الله، كل أنبياء الله كانوا كذلك، كانوا كذلك. هذه قصة يرويها أنس لهذا الرجل الذي استخبره. هذا الرجل يريد أن يحصل على علم مما عند أنس من العلم الذي شاهده مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: غزوت مع النبي عليه الصلاة والسلام. غزوات كثيرة، لكن أخبرنا عن شيء يعني يليق بالمقام، لأن الناس في المقبرة، الناس في المقبرة، والمكان لا يتسع لأن يكون مكان تعليم ولا مكان تفقيه وتفهيم، هذه مسألة يسيرة. فأخبره بها، أخبره أنس رضي الله تعالى عنه بهذا الأمر، والحمد لله رب العالمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دينه على غاية الوضوح والصفاء والظهور، لا ريب فيه ولا شك يتطرق إليه، وهكذا كان خلقه عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور إنما تحصل من البشر، من عامة الناس، أما أنبياء الله فلا يليق بهم إلا أن يكونوا على أكمل الأخلاق. هذا من الخيانة، أن تظهر شيئا وتبطن شيئا عن جليسك، لا، هذا لا يليق بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين المعلم قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمورة بن جندب قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها للصلاة وسطها.
نعم، هذا هو المشهور من الصلاة على المرأة، أين يقف الإمام بالنسبة للمرأة عند الصلاة عليها إذا كانت متوفاة، أن يقف عند وسطها. وما روي عن أنس قلنا إما أن يكون بسبب أنها لم يكن لها شيء يسترها فوقف عند عجيزتها يسترها عمن خلفه، وإما أن هذا كان بسبب نظر الرائي رآه في هذا المكان، والوسطها وعجيزتها متقاربان فظن أن هذا عند عجيزتها. نعم.
باب التكبير على الجنازة. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا ابن إدريس قال: سمعت أبا إسحاق عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه وكبر عليه أربعة، فقلت للشعبي: من حدثك؟ قال: الثقة من شهده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
نعم، هذا الحديث فيه بيان لكيفية التكبيرات، عدد التكبيرات في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة. الحديث هذا يرويه الإمام عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، من أئمة التابعين، من كبار العلماء. وهذا الرجل له مزايا وفضائل كثيرة، منها أنه كانت له حافظة قوية، كان يحفظ كل ما يسمع ولا يحتاج إلى الكتابة، ويقول عن نفسه، وليس هذا من باب التقول ومن باب التظاهر، بل هذه الحقيقة، كان من كبار العلماء، كبار الحفظة، يقول: ما خططت سوداء في بيضاء، ما كتبت شيئا، لا لأنه لا يعرف الكتابة لكن ما يحتاج إلى ذلك، ولا استودعت ذاكرتي شيئا فخانتني إياه، واثق من نفسه. ولذلك هو يقول بأنه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبر رطب، ما معنى قبر رطب؟ أنه حديث الدفن مر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن قد صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فصفهم وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام وكبر أربع تكبيرات. هذا الشعبي سئل: هل أنت متأكد من هذا؟ هل أخبرك بهذا أحد تثق به؟ قال: نعم، حدثني الثقة من حضره، يعني من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وصلى معه على هذا القبر، ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وحسبك بابن عباس، يعني عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وحبر الأمة وترجمان القرآن، هذا حسبك به إذا روى رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها في أعلى درجات الوثوق. قال: حدثني به من حضره الثقة، ابن عباس، عبد الله ابن عباس. لا مجال حينئذ للتشكيك في ذلك، وهذا يدل على أن صلاة الجنازة يكبر فيها أربع تكبيرات. نعم.
قال: حدثنا أبو الوليد الطيارسي قال: حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: كان زيد، يعني ابن أرقم، يكبر على جنائزنا أربعة، على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها.
نعم. هذا حديث زيد بن أرقم، كما يروي الراوي أنه كان يكبر، يعني يصلي بهم، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر على الجنازة أربعا، يعني هذا هو الغالب من حاله، المعروف عنه، عن زيد رضي الله تعالى عنه، أنه كان إذا صلى على الجنازة يكبر عليها أربعا، ويقول: هذا هو صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه في مرة من المرات كبر خمس تكبيرات، فاستغرب هذا الذي رآه، الذي يروي الحديث، وقال له: إنك كبرت خمس تكبيرات، فهل هذا صنعه رسول؟ قال: نعم، صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الغالب المشهور المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجنازة يكبر عليها أربع تكبيرات، لكن لو كبر خمسا فهذا لا حرج فيه، لو كبر أقل من ذلك كما ثبت فيما يأتي معنا من الحديث هنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه كبر ذات مرة ثلاثا ومرة أربعا ومرة خمسا، فهذا كله لا حرج فيه، لأن هذه التكبيرات التي على الجنازة أهم ما فيها القراءة والصلاة على النبي عليه السلام والدعاء، وهذا يتأدى بالتكبيرات الثلاث، وأما التكبير الرابع فالغالب أنه يسكت بعدها، وقيل أنه يصلي على النبي عليه السلام بعدها، فيعني هذه مسألة اتباع ما زاد على الثلاث، فلو كبر ثلاثا فلا حرج في ذلك، يعني لا ننكر ذلك، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أصحابه، وأصحابه الذين ينقلون عنه هم أثبتوا الناس، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يعقل أن صحابيا يخترع من عند نفسه شيئا يزيد فيه أو ينقص من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو من شرع الله، وهذا ليس مجال اجتهاد. يعني مسألة الصلاة أيما كانت الصلاة، صلاة الفريضة أو صلاة النافلة أو صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف أو صلاة على الجنازة، هذه ليست مجال اجتهاد، إنما هو التلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن شرع الله. نعم.
باب ما يقرأ على الجنازة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنهم قال: صليت مع ابن عباس رضي الله مع ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: إنها من السنة.
نعم. القراءة في صلاة الجنازة، قراءة سورة الفاتحة، هذه القراءة هي الأشهر، فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، لكن بعض من العلماء قالوا إنها لم تثبت قراءة الفاتحة ولا يقولون بها. وقراءة الفاتحة هي في حد ذاتها من الأمور المحببة، لأنها من أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة. ولقد آتيناك، ربنا سبحانه وتعالى يمتن بها على رسوله عليه الصلاة والسلام، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فعطف هذه السبع الآيات التي هي سورة الفاتحة على القرآن العظيم، وهذا إفراد بعض الجملة. الفاتحة هي من القرآن، لكن عندما أفرد هذا إفراد بعض الجملة وتخصيصها بالذكر دليل على العناية والاهتمام كما يقول علماء البلاغة. فهذه سورة الفاتحة سورة عظيمة، أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، أبي الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أقرأ الأمة، قال أقرأكم أبي، ما في كلام، شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أي سورة أعظم في كتاب الله؟ قال سورة الفاتحة. قال ليهنك العلم أبا المنذر، ها وفقت وسددت فيما قلت، هذا العلم العظيم الذي اختصك الله أعطاك الله إياه، هذا هنيئا لك ما أعطاك الله سبحانه وتعالى. فسورة الفاتحة سورة عظيمة، ولا أدل أنها لا تصح صلاتنا بدونها، وأننا نقرأها في صلاتنا، هذه السورة العظيمة، ويفتتح بها كتاب الله، تفتتح بها المصحف. هذه السورة فيها من الفضائل وفيها من الخيرات والبركات، يعني من الثناء على الله ومن استجابة الله لدعاء العبد، فيها شيء كثير عظيم جدا يعني. فقراءتها في صلاة الجنازة أمر مناسب جدا، فما بالك إذا ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس سئل عن هذا، قرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة، فسئل عن ذلك، قال إنها من السنة، قال إنها السنة. الصحابي كما مر معنا وكما ذكرنا غير ذات مرة أن الصحابي إذا قال من السنة أو قال مضت السنة فإن هذا يعني أنه ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس ليس له أن يقول من السنة ويقصد سنة نفسه أو سنة أحد من أصحابه، السنة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما قال هي السنة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنها ثبتت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب الدعاء للميت. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو الجلاس عقبة بن سيار قال حدثني علي بن شماخ قال شهدت مع مروان سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال أمع الذي قلت؟ قال نعم. قال كلام كان بينهما قبل ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء فاغفر له. قال أبو داود أخطأ شعبة في اسم علي بن شماخ قال فيه عثمان بن شماس وسمعت أحمد بن إبراهيم الموصلي يحدث أحمد بن حنبل قال ما أعلم أني جلست من حماد بن زيد مجلسا إلا نهى فيه عن عبد الوارث وجعفر بن سليمان. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحي اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد حا وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا الوليد وحديث عبد الرحمن أتم قال حدثنا مروان بن جناح عن ابن مروان بن جناح عن يونس ابن ميسرة ابن حلبس عن واثلة بن الأسقع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر. قال عبد الرحمن في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.
نعم، هذه صيغ ثلاث وردت في الدعاء للميت ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظم أمر شرعت له صلاة الجنازة هو الدعاء والاستغفار للميت، هذا هو أعظم الأمور التي شرعت لها صلاة الجنازة، وهذا من أدل الأدلة على أن الميت محتاج إلى الحي وليس العكس، يعني ليس الحي هو المحتاج للميت، بدليل أننا نستغفر له ونستشفع إلى ربنا أن يقبل شفاعتنا فيه وأن يغفر له وأن يثبته وأن يرحمه، ولو كان الحي هو الذي يحتاج إلى الميت لما احتاجنا إلى هذه الصلاة، كان الميت مستغنيا عن أن يدعو له أحد، ولكن مشروعية الصلاة وأداؤها دليل على أن الميت هو المحتاج للحي، لأنه انقطع عمله بموته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فما بقي له شيء يستزيد به إلا هذا الدعاء من إخوانه المسلمين لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يسامحه. ومن هذه الأمور الصفوف على الصلاة كما مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى عليه ثلاثة صفوف شفعوا فيه، ومن صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا أيضا، هذا كله في باب الشفاعة في هذا الميت. فالذين يتجهون إلى الموتى يطلبونهم أو يسألونهم هؤلاء ضلوا الطريق، الميت هو المحتاج إلى الحي وليس العكس، ليس العكس. هذه الصيغ الثلاث هي من الأدعية المأثورة التي يندب للإنسان المسلم إذا صلى على الجنازة أن يدعو بها، إن جمعها كلها فحسن، وإن اقتصر على بعضها فلا بأس بذلك، وإن دعا بغيرها أيضا، يعني لو دعا للميت بدعاء فيه المغفرة والرحمة وطلب الصفح والعفو وأن الله يثبته عند السؤال ونحو ذلك لا حرج في ذلك، هذا كله مشروع، يعني لا يلزم من ذكر هذه الصيغ الثلاث وجوبها وأن الصلاة على الميت لا تكون إلا بها، لا، الصلاة على الميت المقصود بها الدعاء للميت والاستغفار له بكل لفظ يتأدى به ذلك، لكن أفضله وأكمله وأتمه ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن استطاع أن يأتي بهذه الصيغ الثلاث التي مرت في هذه الأحاديث فهذا هو الأمر الحسن الأتم الأكمل، ومن اقتصر على بعضها فلا حرج في ذلك وهو أمر حسن، ومن دعا بغيرها أو ضم إليها بعضها ضم إلى بعضها أدعية أخرى من عند نفسه أن يخلفه الله في عقبه وأن يصلح له في ذريته وأن يسترهم إلى آخر ما هنالك فهذا كله أمر حسن، كل دعاء يدعى به إلى الميت فهو دعاء حسن ما لم يكن فيه عدوان، ما لم يكن فيه شرك، ما لم يكن فيه تأل على الله سبحانه وتعالى مخالفة لآداب الدعاء، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك إذا عري الدعاء عن هذه الأمور المخالفة. نعم.
باب الصلاة على القبر. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات، فقال ألا آذنتموني به؟ قال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه.
نعم، مر معنا في الحديث المتقدم قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبر أخضر فصلى عليه، صف أصحابه وصلى عليه، وهذا الحديث أيضا فيه تأكيد لجواز مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يدرك الصلاة على الميت. يعني إنسان جاء يصلي على الميت فوجد الناس قد صلوا عليه وقد قبر، يصلي على القبر، الصلاة على القبر مشروعة، ويصلى عليه كما ورد في بعض الآثار حتى ولو كان إلى شهر كما ورد عن بعض العلماء رحمهم الله. هذه القصة تثبت ذلك، تثبت مشروعية الصلاة على القبر. والقصة كما وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مسجده امرأة سوداء تقم المسجد، يعني تكنس المسجد وترفع القمامة من المسجد، تنظف المسجد، وهذا من أعظم الأمور، تنظيف المساجد هذا من أعظم الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة كانت تتبرع بذلك، فافتقدها النبي عليه الصلاة والسلام في يوم يومين ما رأها، سأل عنها أين فلانة، ما لي لا أراها؟ قالوا يا رسول الله إنها ماتت، وماتت يعني فغسلوها ودفنوها صلوا عليها وقبروها، لماذا لم يؤذنوا بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أفلا آذنتموني حتى أصلي عليها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ظنوا أن هذه مسكينة يعني احتقارا لشأنها، يعني دفناها يا رسول الله، دفناها وأنت مشغول بأشياء يعني كبيرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من وفائه ومن استقامته على أمر الله ومن كرم خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه لم يشأ أن يترك الأمر كما مضى، لكنه أراد أن يثبت حقها عليه، هذه المرأة المسكينة السوداء التي كانت تقوم المسجد، فدلوه على قبرها، دلوه على قبرها، فذهب فصلى عليها في قبرها، صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام في قبرها. وهذا دليل على مشروعية الصلاة على القبر، ودليل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، هذا نبي الله صاحب المنزلة الرفيعة، وهذه امرأة صلي عليها، يعني ما أدخلت إلى قبرها بدون صلاة، صلي عليها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه أصحابه إلى أمر عظيم، هو أنه لا ينبغي أن يتجاهل أحد من المسلمين ولا أن يحقر شأنه، فإن المنازل عند الله سبحانه وتعالى ليست بالمظاهر ولا بالأشكال ولا بالأجناس ولا بالأحساب ولا بالأنساب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي عليه السلام بادر إلى ذلك، وهذا درس عظيم، أنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يحتقر أحدا من إخوانه. وهذا الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذه مسألة عظيمة، خلق رفيع يجب أن يدرب الإنسان المسلم نفسه عليه، لا تحتقر أحدا من عباد الله لهيئته ولا لجنسه ولا لما لديه، كونه فقيرا أو صغيرا أو حقيرا أو جاهلا، لا تحتقر أحدا. المنازل عند الله سبحانه وتعالى لها شأن عظيم، فيها ميزان لا يكذب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم، والخلق كلهم متساوون في ميزان الله، كلهم من آدم وحواء وكلهم إلى تراب، هذه هي الحقيقة الثابتة في شأن الخلق. أما كون هذا غنيا وهذا كان هذا فقيرا وهذا عظيما وهذا صغيرا حقيرا، هذه مسائل من أمور الدنيا وليست هذه من منازل الآخرة ولا تدل على ما عند الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، يعني لو طرق الباب على الناس ردوه وأغلقوا أبوابهم في وجهه لو أقسم على الله لأبره. فلذلك ينبغي أن يحرص الإنسان المسلم على هذا المعنى، وأن يذل بجناحه لإخوانه المسلمين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه صفات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفات المؤمنين الذين يحبهم الله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. قال: حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات.
نعم، هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي هي الأصل في الصلاة على الغائب. النجاشي هذا ملك الحبشة الذي هاجر إليه المسلمون عندما وجههم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن بها ملكا لا يظلم أحد عنده. وهذا الرجل اتبع الهدى عندما عرف صدق النبي عليه الصلاة والسلام وعندما سمع القرآن، ولما عاد الصحابة من الهجرة بقي ذلك الرجل حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه أن هذا الملك المسلم قد مات في يوم موته. من أين للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه علامات من علامات، علامة من علامات نبوته عليه الصلاة. يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. نعم، في البشرية في ناحية الشكل والأصل هذا كل البشر سواء، لكن هذا يوحى إليه ولا يوحى إلى غيره. فأوحى الله إليه بموت هذا الرجل، فجمع أصحابه ويعني أثنى على هذا الرجل الصالح وصلي عليه، صلي عليه، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكبر 4 تكبيرات. ونقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر والخير والهدى والصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.